أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين لأجلك قبلك وبين يديك وبعدك، صلى الله عليك وعلى أسراك، صلى الله عليك وعليهم ورحمة الله وبركاته. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا للإمام الحسين عليه السلام، وجعلنا الله تعالى وإياكم من الطالبين بثاره مع ولده الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه. نحن الآن في أجواء موسم عزاء محمد وآله الطاهرين عليهم السلام، واليوم السابع من هذا الشهر شهر صفر الأحزان يصادف ذكرى شهادة الإمام الحسن عليه السلام. ومن أراد زيارة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة بمناسبة الأربعين فعليه الإسراء في تهيئة أسباب السفر، فالوقت ضيق جدا وجدا وجدا. وقبل أن نشرع في تلاوة النصوص الدينية الشريفة هناك ملاحظة مهمة، وهي أن النوروز عيد إسلامي لا شك فيه، وقد ورد في ذلك نصوص دينية متعددة ومتنوعة. صحيح أن الفرس قبل الإسلام في زمن المجوسية كانوا يتخذون النيروز عيداً، مو مشكلة، مو كل شيء يتخذه الكفار فهو غير إلهي. بعض الأشياء الموجودة عند الكفار إلهي، وبعض الأشياء الموجودة عندهم غير إلهي. كان للمجوس في الزمن القديم في إيران القديمة عيد النيروز وهو حق، وعيد المهرجان وهو باطل. عندما جاء الإسلام حذف عيد المهرجان وتمسك بعيد النيروز. صحيح أن الحكم العباسي البغيض كان يتمسك بالعيدين معا، ولكن الحكم العباسي البغيض ما كان إسلاميا حتى يكون حجة علينا. على أي حال، النيروز عيد إسلامي، والممارسات المحللة التي ترافقه لا بأس بها، عينا مثل الممارسات المحللة التي ترافق عيد الغدير وعيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الجمعة وما أشبه من الأعياد الإسلامية. أما الممارسات المحرمة التي ترافق عيد النيروز فحكمها حكم الممارسات المحرمة التي ترافق عيد الفطر وعيد الأضحى كمثالين من الأعياد الإسلامية. لا كلام في كل ذلك، وإنما الكلام في أن عيد النيروز إذا عارض موسم عزاء محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم هل يؤخذ به أم لا يؤخذ به؟ لا شك يرفض رفضا باتا بحكم الدين وبحكم العقل وبحكم الوجدان. شوفوا يا إخواني، فرد واحد أبوه يموت، إذا وفاة أبيه صادفت أحد الأعياد يعلن الحداد أو يعلن الفرح. عزاء محمد وآله الطاهرين أقل من عزاء والد الإنسان عندما يموت. ورد في الحديث الشريف: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. في أحزان محمد وآله الطاهرين المسلم يحزن، إن لم يحزن غفلة فلا بأس به، إن لم يحزن نسيانا فلا بأس به، إن لم يحزن جهلا فلا بأس به. أما المسلم الذي يعرف موسم عزاء محمد وآله الطاهرين ومع ذلك عالما عامدا يفرح في هذا الموسم ويظهر الفرح بأنواعه في هذا المسلم، فأقل ما يقال فيه أنه غير مسلم. يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، وهذا لم يعمل بهذا الشرط، والمشروط عدم عند عدم شرطه حسب القاعدة المعروفة، والعاقل تكفيه الإشارة ولا نتوسع في هذه الملاحظة أكثر من هذا. الموضوع العام الزيارة والزيارات، والموضوع الخاص نتف من النصوص نتف من نصوص الزيارات. المقطوعات المختارة أولا هي من زيارة عاشوراء المعروفة، وقد تكلمنا حول الزيارة قليلا في الأسبوع الفائت. لعن الله ولا عنده معنى الطرد، أي الطرد من رحمة الله تعالى. إذا الله تعالى يلعن فيطرد الملعون من رحمته مباشرة. إذا العبد أو الأمة يطلبان من الله تعالى اللعن، أي يطلبان من الله تعالى أن يطرد الملعون عن رحمته. وبالمناسبة لا بأس ببيان ملاحظة، لأن الجهل بهذه الملاحظة من قبل الكثيرين يحتم علينا التوسع فيها بمقدار. هناك أربعة أشياء في هذا الصدد: البراءة من أعداء الله تعالى وأعداء رسوله صلى الله عليه وآله وأعداء سائر المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام ومن أشبه. البراءة واجبة، التبري واجب، والتبري فرع من فروع الدين العشرة حسب المصطلح المتعارف المتداول. الثاني اللعن، لعن أعداء الله تعالى ومن يتعلق، يعني وأعداء من يتعلق بالله تعالى، فهذا اللعن مستحب أساسا ذاتا، وربما يصبح واجبا بالعنوان الثانوي، والتفصيل موكول إلى محله. الثالث الواصف، أصف الشخص، أي أبين الصفة السيئة في الشخص المعين، والوصف كاللعن أساسا مستحب وربما يكون واجبا بالعنوان الثاني. القرآن الكريم والحديث الشريف مليئان لمن يعرفهما ثم يعتقد بهما. القرآن الكريم والحديث الشريف مليئان بالبراءة وباللعن وبالوصف. قال الله تعالى في القرآن الكريم كمثال: عتل بعد ذلك زنيم. كلمة عتل وصف شديد، كلمة زنيم وصف شديد. أو في آية كريمة أخرى يقول الله تعالى: وفي وصف بلعم ابن باعور الذي في يوم من الأيام كان يمتلك الاسم الأعظم، فمثله كمثل الكلب أجلكم الله إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والكلب وصف شديد. الرابع السب، منعنا من السب في الإسلام، وأمرنا إما إيجابا وإما استحبابا بالبراءة واللعن والواصف. فالهرج الموجود ضد اللعن ناشئ إما من الجهل بالقرآن الكريم والحديث الشريف والإسلام ككل، وإما والعياذ بالله تعالى ناشئ من عدم الاعتقاد، عدم الإيمان بالقرآن الكريم والحديث الشريف. وإلا البراءة تملأ الكتاب الكريم والسنة الشريفة، وكذلك اللعن وكذلك الوصف، أما السب فلا. شوفوا زيارة عاشوراء المعروفة التي هي حديث قدسي في جملة الزيارات الكثيرة المتنوعة، زيارة عاشوراء المعروفة مليئة باللعن وبالبراءة وبالوصف. هذه كانت ملاحظة. لعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. هنا أكو ملاحظة مهمة، وهي أبو بكر لم يغير، أبو بكر وعمر معا لم يغيرا، فمن غير؟ أم غيرت. البرنامج الإلهي ما كان مقبول من قبل البشر، لا قديما ولا حديثا ولا مستقبلا، لم يقبل ولا يقبل ولن يقبل البشر بالبرنامج الإلهي. فطرته السليمة تقبل، عقله السليم يقبل، وجدانه السليم يقبل، أما غرائزه لا تقبل، نزواته لا تقبل، آراؤه لا تقبل. على هالأساس السقيفة مو مصنوعة بواسطة أبي بكر وعمر وزيد وعبيد، السقيفة صنعت بواسطة الأمة الإسلامية التي أراد الله تعالى لها أن تكون خير الأمم، وأرادت هي لنفسها أن تكون أتعس الأمم. شوفوا في المعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام 13 منهم مقتولون بواسطة الأمة الإسلامية. الإمام المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه سوف يقتل كما في بعض الروايات، ولا أعرف الآن مدى صحتها، سوف يقتل بواسطة عجوز يهودية. إن صحت الروايات التي تذكر هذا الموضوع فاليهود مع ما يعرف عنهم من خبث لهم 1 من 14، والأمة الإسلامية لها 13 من 14. الأمة الإسلامية صنعت السقيفة واستمرت على تأييد السقيفة والانضمام إلى السقيفة. وزيارة عاشوراء تريدنا أن نعرف أساس الظلم. ليش نتعلق بيزيد لعنة الله عليه وإن كان الجدير بنا أن نتعلق به؟ خلي نتبرأ ونلعن ونصف يزيد، ولكن قبله خلينا نتبرأ ونلعن ونصف من غير المجرى، اللي من نتائج هذا التغيير صار يزيد واستمر إلى صدام وسوف يستمر إلى يوم الظهور الشريف. شوفوا لعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. وأهل البيت مصطلح يراد به أكثر من معنى، والقرائن تبين المعنى المراد. هنا المراد بأهل البيت المعصومون الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم الخلافة الإلهية وأزالتكم حولتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. هؤلاء منصوبون من قبل الله تعالى مو من قبل الناس. ولعن الله أمة قتلتكم، الجيش اليزيدي في كربلاء المقدسة يوم عاشوراء، ولعن الله الممهدين لهم، مهد له أي سبب أي قدم أي رتب، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. إذا لم تكن هناك السقيفة لم يكن هناك عاشوراء أبدا، فعاشوراء نتيجة من نتائج السقيفة. وكل ملف البعث العراقي من أوله إلى آخره وقبل أوله وبعد آخره فقرة من فقرات السقيفة، يعني كل انحراف من زمن السقيفة إلى يوم الظهور فهو نتيجة طبيعية للسقيفة. لعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. هذا المطلب مو مني، المطلب يفرضه علينا مطالعة الإسلام ومطالعة التاريخ. وهناك تصريحات خطيرة تؤيد المطلب. في يوم عاشوراء كان تصريح بأنه لولا السقيفة ما كان يوم عاشوراء، وفي يوم شهادة الإمام العسكري عليه السلام أيضا كان تصريح بأنه لولا السقيفة ما كانت شهادة الإمام العسكري عليه السلام. في فقرة أخرى نتلو: إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، دقق النظر، إلى يوم القيامة. إحنا نقول ويحق لنا أن نقول، وورد في هذا الأمر ثواب عظيم، نقول دائما: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وإحنا مرتاحين في الشتاء في جو دافئ، في الصيف في جو بارد، نقول: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أكو هنا السؤال: بعد السقيفة إلى الآن ومن الآن إلى يوم الظهور الشريف، أكو لحظة تمر على الكرة الأرضية وماكو عليها خوارج ونواصب ووهابية ومن أشبه؟ ماكو هالشكل شيء. هذول ميتين أو إلهم نشاط؟ هذول إلهم نشاط. فأنت إذا كنت في يوم عاشوراء شنو كنت تسوي؟ كنت تدافع عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هسام لازم تدافع، لا تقول يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما وأنت هسه مرتاح البال. لا، هسهم أنت لازم تكون قلق، هسهم أنت في حرب. طبعا واجهات الحرب تختلف، ربما حرب بالسيف، ربما حرب بالمواقع، ربما حرب بالكلام، ربما حرب بالكتابة، ربما حرب بالأسلحة، ربما حرب بالدعاية، ربما حرب بالسياسة، ربما بالبرلمان، ما معلوم. واجهات الحرب تختلف، أما الحرب هي موجودة. وإذا كنت صادقا في كلامي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، فالآن أنا لازم أكون محارب، ولازم يكون عندي اضطراب المحارب وقلق المحارب وخوف المحارب. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. إذا إلى يوم القيامة ما كان، ربما القضية كانت هينة، أما إلى يوم القيامة شو تسوي بيها؟ في فقرة أخرى نتلو: اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد عليهم السلام. المحيا يعني الحياة، يعني الاتباع، يعني التشيع، يعني المشايعة، يعني المتابعة، يعني حياتي تكون من حيث الأحكام الإسلامية كحياتهم صلوات الله عليهم. لا أكتفي بالحب المجرد، وإن كان الحب المجرد بالنسبة إليهم صلوات الله عليهم مهم أيضا، أما لا أكتفي بهذا. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. دقق النظر، هنا أكو ملاحظة مهمة، وهي الإنسان عادة في الاحتضار يصير ضعيف، وإبليس يعرف هذا جيدا، لذلك في الاحتضار يركز على المحتضر حتى يضله ويغويه. وحتى النفس الأمارة بالسوء في حالة الاحتضار تستيقظ. المجتمع الفاسد في حالة الاحتضار ينشط، يعني يشوفون هذا دا يموت فيريدون يستفيدون من سوء الاستفادة، فمع أنه في الاحتضار كلهم يجون يمه وكل واحد يقدم له اقتراح بإصرار، فهو المحتضر ضعيف. وأعداء الإنسان الثلاثة الأقوياء الدائبين: الشيطان والنفس والمجتمع الفاسد، ينشطون في تلك اللحظات، لذلك يركزون على هالجملة: ومماتي ممات محمد وآل محمد. أنا طوال حياتي جاهدت أن أكون مسلما، فخلي في لحظات أو ساعات أو أيام الاحتضار هم أجاهد حتى أكون مسلما. المسألة مهمة جدا. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد عليهم السلام ومماتي ممات محمد وآل محمد. في فقرة أخرى من زيارة عاشوراء، أو بتعبير أدق من الدعاء الوارد بعد زيارة عاشوراء نتلو هذه الجملة الشريفة: أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين. يعني العبد والأمة يقولون لله تعالى احنا ما يحق إلنا نسألك شيء لأن احنا ماكو إلنا حق عليك، ولكن احنا نجيب وسيلة، نجيب شفيع من أفراد اللي إلهم حق عليك، فبواسطة هذول يصح لنا أن نسألك، فإني بهم أتوجه إليك في مقام هذا وبهم أتوسل وبهم أتشفع إليك وبحق بهم أسألك وأقسم، يعني أقسم عليك وأعزم عليك، أعزم يعني أريد هذا الشيء بإصرار. زين، هذول منو حتى أجيبهم شفعاء، حتى أتوسل بهم، حتى أتوجه بهم، هذول منو؟ وبالشأن الذي لهم عندك انت جعلت لهم شأنا عظيما قدرا عظيما، مو ناس عاديين، وبالقدر الذي لهم عندك وبالذي فضلتهم على العالمين وبالأمر اللي اطيتهم ذلك الأمر، فبذلك الأمر صاروا أفضل من الخلق أجمعين. أنا جايب شفعاء اللي إلهم حق عليك، وباسمك الذي جعلته عندهم، الاسم الأعظم، ما جعلته عند غيرهم، وبه خصصتهم دون العالمين. بهذا الاسم الأعظم خصصتهم، يعني خليت هذا الاسم مختص بهم، أما العالمين لم تعطهم الاسم الأعظم، وبه أبنتهم وأبنت فضلهم من فضل العالمين. أبان بمعنى أظهر، وأبان بمعنى قطع يعني أفرز. هسه أنتوا أخذوا بمعنى أظهر، أخذوا بمعنى أفرز وقطع. بهذا الاسم الأعظم أفرزت حسابهم من حساب العالمين، وبهذا الاسم الأعظم بينت فضلهم على العالمين حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعا. دقق النظر، حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعا. أكو في مخلوقات البشر أناس عندهم فضل، عندهم تفوق. الأنبياء عليهم السلام كلهم لهم تفوق، المرسلون عليهم السلام كلهم لهم تفوق، الأوصياء عليهم السلام كلهم لهم تفوق، الصالحون والصالحات إلهم تفوق، أما تفوق المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام على سائر المخلوقات ماكو مثيل، ماكو نظير إلي، ماكو شبه إلي. ولهذا أنا أجيبهم شفعاء ما أروح على غيرهم. هنا أكو سؤال وجواب. آصف ابن برخية كمثال بسيط، ما كان عندي الاسم الأعظم، نعم، ولكن هناك نصوص دينية تقول الاسم الأعظم، وأنا لا أعرف محتوى النصوص الدينية وحقائقها هنا، بس أنقل حتى نستفيد منها الإشارة فقط مو العمق. هناك نصوص دينية تقول الاسم الأعظم 73 جزء، كان عند آصف عليه السلام جزء واحد، أما عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أكو 72 جزء فقط، أكو جزء من الاسم الأعظم عند الله تبارك وتعالى لم يخرج منه إلا إليه، بعبارة أخرى لم يعطه لأحد من مخلوقاته. فوين جزء من 72 جزء، ووين كل 72 جزء؟ هذه مسألة مهمة. أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين، وبحق فاطمة بنت نبيك، وبحق الحسن والحسين، فإني بهم أتوجه إليك في مقام هذا، وبهم أتوسل، وبهم أتشفع إليك، وبحقهم أسألك وأقسم وأعزم عليك، وبشأن الذي لهم عندك، وبالقدر الذي لهم عندك، وبالذي فضلتهم على العالمين، وباسمك الذي جعلته عندهم، وبه خصصتهم دون العالمين، وبه أبنتهم وأبنت فضلهم من فضل العالمين، حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعا. إخواني، هنا أكو ملاحظة مهمة جدا أرجوكم أن تلتفتون إليها حتى ما يصير سوء تفاهم، وفي نفس الوقت نكون في المستوى. في مرحلة من مراحل ابتلاء يوسف النبي على نبينا وآله وعليه السلام، يوسف دعا ربه عز وجل قائلا: هس ما حافظ النص دقيقا، بس هذا نص الدعاء أو قريب من نصه. قال: إلهي، إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك. أخلقت، ما يقولون الثوب الخلق، يعني الثوب البالي، يعني ذنوبي، يقصد ترك الأولى اللي كان يصدر منه في بعض الأحيان. إذا ذنوبي بعد ما خلت وجهي براق لما عندك، وإنما أخلقت وجهي، كناية مجاز، اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك، فإني أسألك بحق آبائي يعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم السلام، ثم يذكر الحاجة مالته، وبالفعل حاجته قضيت لأنه توسل بهؤلاء عليهم السلام. الإمام الصادق عليه السلام يذكر هذا المطلب بتفصيله لأحد الرواة، فالراوي يقول للإمام: فهسه أنا أتمكن هالشكل أدعو الله، أتمكن أقول اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فإني أسألك بحق يعقوب وإسحاق وإبراهيم. الإمام قال لي لا. ليش؟ هذا تعبيري مو تعبير الإمام. الإمام يريد يقول يا أغبر أنا أريد أعطيك تكامل، أنت تريد بتتكامل. فالراوي يقول شنو أقول أنا؟ الإمام يقول له قول اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فإني أسألك بحق محمد وآل محمد. يا إخواني الإنسان ليش يقتنع بالفاضل؟ خلي ما يقتنع إلا بالأفضل. هسه فكيف إذا يقتنع بالشر؟ فذاك أمر آخر، فبعد هواية تعيس. هذا السعيد جدا وجدا وجدا ليش يقتنع بالفاضل في كل حقل؟ خلي ما يقتنع إلا بالأفضل من كل حقل، لا يصير سوء تفاهم. يعقوب وإسحاق وإبراهيم من الأنبياء المرسلين العظام، خصوصا إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. أما محمد وآله أفضل منهم، لا بدرجة ولا بدرجتين. لم يبين لنا الفاصل الذي يفصل بين محمد وآله الطاهرين وبين يعقوب وإسحاق وإبراهيم. فالقضية هالشكل. في نفس الدعاء اللي بعد زيارة عاشوراء نتلو يا كافي ما لا يكفي سواك، يا ربي الذي تكفيني الأشياء اللي غيرك ما يتمكن يكفيني بالنسبة إلى تلك الأشياء. يعني أنت اللي يجي منك الشغل بعبارة مألوفة مو غيرك. يا كافي ما لا يكفي سواك، كأنه فرد واحد يقول شنو الله فقط الكافي غيره مو الكافي؟ الدعاء يقول نعم، فإنك الكافي، فقط أنت الكافي لا كافي سواك، ومفرج لا مفرج سواك، أنت اللي تفرج الهم ماكو مفرج غيرك، ومغيث لا مغيث سواك، أنت اللي تنتشل ماكو أحد غيرك، وجار مو من الجيران من الإجارة، وجار لا جار سواك. زين، خاب من كان جاره سواك. خاب يعني شنو؟ يعني فشله، يعني رسبه. انت روح تشلب بصدام، عاقبة الامر شنو تكون؟ وحتى قبل العاقبة صدام عندما يعطيك الدنيا شنو ياخذ منك؟ شنو ياخذ منك؟ خاب من كان جاره سواك، ومغيثه سواك، ومفزعه الى سواك، ومهربه الى سواك، وملجأه الى غيرك، ومن جاه أي محل نجاته من مخلوق غيرك. خو تلونا هذن التصريحات. أما عادة أغلب المسلمين، وما أدري النسبة المئوية إشكال، أقول 99.5% أو أقل أو أكثر ما أدري، وأنا منهم. مع ذلك لا نفزع إلى الله تعالى، وإنما نفزع إلى غيره. هسه خليني أقرأ بالمقلوب، خليني أقول الكافي غير الله، والمفرج غير الله، والمغيف غير الله، والجار غير الله، والمفزع غير الله، والمهرب غير الله، والملجأ غير الله، والمنجى غير الله. إذا فرد واحد يكذبني فهذا ما مطلع على نفسه وما مطلع على الآخرين، خلي يتأمل في نفسه ويتأمل في الآخرين، يشوف في مراحل حياته الله كان المفزع أم غيره. يا كافي ما لا يكفي سواك، فإنك الكافي لا كافي سواك، ومفرج لا مفرج سواك، ومغيث لا مغيث سواك، وجار لا جار سواك، خاب من كان جاره سواك، ومغيثه سواك، ومفزعه إلى سواك، ومهربه إلى سواك، وملجأه إلى غيرك، ومنجاه من مخلوق غيرك. هنا اكو سؤال وجواب. السؤال يقول خو هواي نلتجي الى الله تعالى ومنشوف فائدة. الجواب جربوا هذا الشيء، عندما تهجم عليكم مشكلة في اللحظة الاولى التجئوا الى الله، شوفوا الله يفرجها او لا. جربوا هذا، إذا ما مجربي، إذا مجربي في السابق فالجواب عندكم نابع من ذاتكم، إذا ما مجربي هسه جربوا. شوفوا أنا طفلي يمرض والعياذ بالله تعالى، أول مرة أفكر أودي يم الطبيب، ثم أبحث في دفتر أرقام تلفوناتي عن رقم الطبيب، أخابر الطبيب ما أشوف جواب، فأخابر صديق من الأصدقاء أسأل عن طبيب آخر، الصديق يعطيني اسم طبيب اللي بسرعة ما يعطي وقت، يقول بعد أسبوع. وهالشكل أستمر في دوامة البحث عن طريق علاج ابني، عندما أشوف كل الطرق مسدودة في وجهي أقول يا الله يا الله يا الله، فالله إلي حق يقول لي أنت روح دبر حالك بحالك أو لا. أنتوا جربوا في الاحتكاكة الأولى بالمشكلة روحوا يم الله، وكل ما الشيطان النفس الأمارة بالسوء المجتمع الفاسد يريدون يسحبونكم إلى حلول أخرى قلوا له في اللحظة الأولى من المشكلة، في الاحتكاكة الأولى بالمشكلة توسلوا إلى الله تعالى، شوفوا الله يحلها أو الله ما يحلها. وبالعكس انتوا عندما تحدث لكم مشكلة والعياذ بالله تعالى روحوا على غير الله تبارك وتعالى، وبعدين ارجعوا لله تبارك وتعالى، شوفوا الله يحلها او لا. الله بلطفه هم يحلها، اما ان صح التعبير يأذيك شوية بعدين يحلها، حتى تفتح عيونك تشوف اكو كل شيء الى ادب، والتوجه إلى الله تعالى ماكو بأدب. في جملة شريفة أخرى نتلو فأسألك يا الله يا الله يا الله بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد. وأن تكشف عني غمي وهمي وكربي في مقامي هذا، كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته هول عدوه، فاكشف عني كما كشفت عنه، وفرج عني كما فرجت عنه، واكفني كما كفيته. هنا اكو ملاحظة مهمة، اذا الانسان يستوعبها ولو بعض الشيء فتنفتح امام افاق وسيعة. الملاحظة هي الله تبارك وتعالى في سورة التوحيد بيّن وضع للبشر، بيّن نسب للبشر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا ما عند أبو أم، وإذا ما عند ابن وبنت، يعني ذلك أنه ما عند أقرباء. إذا ما عند أقرباء فما عند علاقات اجتماعية، إذا ما عند علاقات اجتماعية فيكون محض العدالة. أنا ليش أكون ظالم؟ لأن عندي علاقات اجتماعية وما أشبه. ففرد واحد قريبي أريد الدنيا كلها إله، فرد واحد أجنبي عني حتى ذرة من الدنيا ما أريدها إله. أما الله ما عنده أي تداخل مع مخلوقاته، فعدل محض. إذا عدل محض فأي واحد يروح يمه يسوي له شغلة، مو فقط كان يسوي شغل لمحمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. ملاحظة مهمة جدا، يعني إهنا ندا يبين إلك أن محمد صلى الله عليه وآله اتصل بالله تعالى فالله رحمه، أنت أيضا اتصل بالله تعالى فالله يرحمك. ماكو علاقات غير العادلة، ماكو علاقات غير الإسلام، ماكو علاقات غير القرآن الكريم والحديث الشريف. شوفوا هسه هم أتورط، بس شنو أسوي؟ على أساس الإرشاد والموعظة والنصيحة أتورط، ولا فخرة، كالشمعة تحرق نفسها لتضيء للآخرين، وتقبل الله تعالى من الجميع. شوفوا يا إخواني، محمد ابن الحنفية ابن أمير المؤمنين عليه السلام، عبد الله ابن جعفر الطيار عليه السلام وزوج السيدة زينب عليه السلام، عبد الله ابن العباس ابن عم النبي وابن عم الوصي صلوات الله عليهما فقط، مو على العباس ولا على ابنه. زين، أما عبد العظيم الحسن عليه السلام من أولاد الإمام الحسن عليه السلام، وبينه وبين الإمام الحسن عليه السلام ما أدري 4 بطون 5 بطون هسه ناسي. فهذا مقرب عند الله تبارك وتعالى إلى درجة أن هناك حديث يقول ثواب زيارته ثواب زيارة الإمام الحسين عليه السلام. إذا الله كانت عنده علاقات مع البشر، هو علاقته بمحمد بن الحنفية على أساس أمير المؤمنين، وبعبد الله بن جعفر على أساس جعفر الطيار، وعلى أساس السيدة زينب. وبعبد الله بن العباس على أساس الوصي والنبي قبل الوصي، فعلاقته بهذول كانت أقوى، فما كان يروح على عبد العظيم الحسني. من عبد العظيم الحسني مقابل هذول؟ بينه وبين الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام 4 بطون وأكثر. فشوفوا محض العدالة، ماكو شيء آخر. أبو لهب لعنة الله عليه عم النبي، مو فقط في جهنم، ونتمكن نتكلم حول أبي لهب بحرية كاملة، لأن وردت سورة في ذمه من القرآن الكريم. يعني إحنا أمامه مو مثلنا أمام ابن الحنفية وابن العباس وعبد الله بن جعفر، لا نتمكن نحكي. فأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وآله، فهو في قعر جهنم في النار الإلهية الكبرى، ووردت سورة كاملة في ذمه وفي ذم زوجته امرأته. شوفوا يا إخواني، دققوا النظر مرة أخرى. أسألك يا الله يا الله يا الله بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تكشف عني غمي وهمي وكربي في مقامي هذا، كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه، وكفيته هول عدوه، فاكشف عني كما كشفت عنه، وفرج عني كما فرجت عنه، واكفني كما كفيته. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلمكم الله جميعا.